بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق ومدبرهم ومصرفهم سبحانه كيف يشاء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد نبي الرحمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قد بعث نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية السمحة، فنسخت شريعته كل شريعة، وشملت دعوته كل أمة، وخالفت ما كان عليه أهل الجاهلية من الشنائع والقبائح، والتي كان من أعظمها عدم وجود الشرع والحكم الذي يفصل بين القبائل المتناحرة المختلفة، فكانوا متفرقين في عبادتهم، متفرقين في أخلاقهم، متفرقين في عقائدهم، وكانت تثور بينهم الثارات والحروب العصبية، وكانت تلك الحروب أساسها العدوان أو الانتصار للعصبية القبلية. فجاء نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالهدى والرحمة وبالائتلاف والاجتماع وبعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وصف الله سبحانه وتعالى له صفوة الأتباع من البشر الذين أنار الله سبحانه وتعالى بهم طرق الضلالة والجهالة والظلماء، بعد أن كان جملة منهم في جاهلية جهلاء لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، إلا ما أشربت قلوبهم من الضلالة قبل الهدى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنار لهم الطريق وأوضح لهم المحجة وخالف لهم وبهم سبل الضلالة، فدلهم على الحق الذي فيه نجاتهم وصلاحهم، فعرضه عند ذلك أقوام لما رأوا من ضياع الملك وقطع حبائل الشيطان التي سولها لهم بعبادة الأصنام التي كانوا عليها عاكفين. ولو تأمل المتأمل منهم لعلم أن هذا النبي الكريم قد جاءهم بالخير من عند رب حكيم عليم خبير، وقد جاءهم بما فيه صلاحهم وصلاح ذراريهم وأهليهم، فلم تقنع طائفة ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحق الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فكم من ناصب له البغضاء والشحناء والعداوة، وكم من مفن نفسه في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لو تأملوا حالهم مرة أخرى لاستشعروا ما كانوا فيه من النعرات والتفرق والعصبيات والاعتداء الذي يكون مرادا به الاستعلاء على الغير. ومن تأمل تاريخ الجاهلية رأى في ذلك عجبا. فانظر فيما حصل في حرب داحس والغبراء التي كانت بين عبس وذبيان، وقد كانت داحس فرسا لقيس بن زهير، والغبراء فرسا لحمل بن بدر، وقد كان سبب تلك الحرب رهان بين الرجلين في السباق. وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى: وما الحرب إلا ما علمتم ودقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضرأ إذا ضريتموها فتضرمي. ومثلها حرب البسوس التي دارت رحاها 40 عاما بين بكر وتغلب. وأشهر ما قيل فيها أن الحرب فيها كانت لأجل قتل كليب بن ربيعة ناقة كانت لامرأة تسمى البسوس، فاستنجدت البسوس بقومها، فجاء ابن أختها جساس بن مرة فقتل كليبا، فحصلت معارك بين تلك القبائل وأحلافها. وفي ذلك يقول المهلل ابن ربيعة: ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار، وإلا أن تبيد سرات بكر فلا يبقى لها أبدا أثار. فكانت الحروب تقوم لأجل توافه الأمور وسفسافها وحقيرها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتأليف القلوب وجمعها على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى توحيد الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن من المتقرر عند هذه الأمة كبيرها وصغيرها، عالمها وجاهلها، ذكرها وأنثاها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم هذه الأمة كل ما فيه صلاحها وهدايتها، حتى إنه علم أمته أحكام قضاء الحاجة، كما صح أن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ومن علم أمته أحكام قضاء الحاجة فلأن يكون من باب الأولى قد علم أمته أحكام حفظ الدين والشريعة وأسباب حفظها وصيانتها وصيانة أهلها. قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد. ولذا كان من أعظم المقاصد الشرعية لدين الإسلام الاجتماع على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والالتفاف حول ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم 3، إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والناظر في تاريخ الإسلام وما حصل فيه من التفرق والتشرذم والاختلاف، وكيف تدرج الأمر بعد أن كان أهله في عزة ومنعة وقوة وأتلاف واجتماع عاملين بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، معترفين بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وانظر في تاريخ الفتن التي حلت بهذه الأمة، فإن من أعظم المفاسد التي حلت بهذه الأمة مفارقة الجماعة، بل إذا تأملت ونظرت فإنها أولى وأعظم المصائب التي حلت بالمسلمين حين مرقت فرقة عن جماعة المسلمين، فكانت سببا في سفك دماء الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال أثر تلك الفتنة ولهيب نارها تصطلي به هذه الأمة بين فينة وأخرى وبين عصر وآخر، منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن النفاق، فزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالخلافة إلى علي رضي الله عنه، وأخذ يجمع الناس ويظهر مساوئ عثمان رضي الله عنه، والتي هي في حقيقتها بين كذب مفترى عليه أو اجتهاد من اجتهاداته إن لم تكن من أعظم حسناته رضي الله عنه. وقد نفر من هذا الرجل، أعني عبد الله بن سبأ، كثير من المسلمين، حتى وجد بغيته في أهل العراق، واجتمع إليه نفر منهم، فحصل ما حصل من فتنة مفارقة جماعة الإسلام ممن فتن بذلك اليهودي الذي كان مظهرا لدين الإسلام. فأول ما سعى فيه تفرقة جماعة المسلمين والطعن على ولي أمرهم، ولم يكن في من شارك في هذه الفرقة الشنيعة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان حاصل ذلك، أعني تلك الفرقة التي حصلت من عبد الله بن سبأ ومن شاركه وعاونه، كان حاصلها قتل العابد الزاهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظر بعد ذلك ما جرته تلك الفتنة، فتنة الفرقة بين المسلمين ومفارقة الجماعة، من الفتن التي توالت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ووصف ذلك يطول، وبحسب العاقل أن يدرك مما ذكر شناعة هذه القضية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فأولئك الذين فارقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصل منهم ما حصل من قتل هذا الأمير الصحابي الجليل. ثم تأمل أيضا في ما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسنا بصدد ذكر تفاصيل ذلك، ولكن قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خبر ما يحصل وقت الفرقة بين المسلمين، فقال صلوات الله وسلامه عليه: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذه المارقة التي مرقت والفرقة التي فارقت المسلمين هي التي انفصلت عن جيش علي رضي الله عنه، والفرقة والاختلاف هو ما كان بين جيش الشام وجيش العراق. ففارقت هذه المارقة جماعة المسلمين، فكان نتاج ذلك أن سلوا السيوف على أهل الإسلام وكفروا أهل القبلة، فكفروهم بالمعاصي بحسب ما يرونه أنه من المعاصي، واستحلوا الدماء والأعراض، ثم استحلوا الخروج على ولي أمر المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار ذلك شعارهم، ولا زالوا يتوارثونه إلى يومنا هذا، فصار شعارهم الدعوة إلى تفريق الجماعة والخروج على ولي الأمر وتكفير ولاة أمر المسلمين واستباحة أعراضهم ودمائهم وأموالهم، وهذا مصداق قول الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الطائفة التي مرقت لا زال لها ثمار تتكرر وتعود بين الفينة والأخرى على الإسلام وأهله بالضرر والشرر والشر المستطير الذي حصلت به المفاسد العظام على الإسلام وأهله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. ولابد لنا هنا من ذكر أسباب حصول الفرقة بين المسلمين، فإن أسباب حصول الفرقة بين المسلمين أسباب كثيرة، وأعظم تلك الأسباب ترك توحيد الله سبحانه وتعالى. أولى تلك الأسباب ترك توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، فإقامة الدين تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى أولا، فهو رأس الأمر وعموده وأسه الذي يبنى عليه. وهو الذي به جاء جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، فدعوا جميعهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن أسباب حصول الفرقة بين المسلمين ترك طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بشرعه ودينه. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على النصارى بأن يعملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلما نسوا حظا مما ذكروا به من توحيد الله والعمل بشرعه قال الله سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعمل بشرع الله سبحانه وتعالى أمان، والإيمان بالله عز وجل الذي منه العمل الصالح سبب لحصول الأمن الذي هو نتاج عن حصول الائتلاف والاجتماع. ومن أسباب حصول الفرقة أيضا مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والركون إلى الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أسباب حصول الفرقة الإحداث في الدين والابتداع فيه، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معها الاجتماع والائتلاف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بشيء من الأحكام إلا ما كان فيه اجتماع المسلمين وائتلاف قلوبهم وحصول الألفة والمحبة بينهم وتعاضدهم وتعاونهم. وأما البدعة فإنها مقرونة بالفرقة وبالضلالة وبالتنازع والاختلاف، وأول الاختلاف الاختلاف في أمر الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والأهواء من أعظم ما تحصل به الفرقة والاختلاف، لأنها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن قال لهم: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدلهم صلوات الله وسلامه عليه عند الاختلاف بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، وهما يعني أن ترك سنته صلى الله عليه وسلم وترك سنة الخلفاء الراشدين سبب لحصول الاختلاف الكثير. وسبب للتفرق والتشرذم من أسباب حصول مفارقة جماعة المسلمين أيضا. ترك الاعتصام بكتاب الله تعالى الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال جماعة من المفسرين في معنى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، قالوا: أي بكتابه. وجاءت في ذلك تفاسير أخرى مردها ومرجعها كلها إلى ذات المعنى، وهو لزوم شرع الله تعالى والاعتصام بحبل الله عز وجل مورث للاجتماع وعدم الفرقة. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بمنته فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومما يحسن التنبيه عليه أن الاختلاف والتفرق سنة من سنن الله تعالى في الأمم السالفة وفي هذه الأمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وكل هذا منشأه هذا الأصل الذي هو ترك أمر الله سبحانه وتعالى في توحيده وفي أمره ونهيه وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباعه وفي أمره ونهيه. والمتأمل يرى أن أهل الحق والإيمان في جنب أهل الباطل قليل. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأنت ترى حال كثير من بلاد الإسلام يرون أن الخروج على جماعة المسلمين وتفريق شملهم من أعظم ما يحصل لهم به الأمان والاستقرار. وهو من العجب الذي لا ينقضي، وكثير منهم يرى حال الأمم حوله. وطريقة القرآن تدلنا على وجوب الاعتبار والتفكر والتأمل في أحوال الأمم السابقة السالفة، والالتفات إلى ما كان عليه غيرنا لأجل أن نجتنب ما كانوا عليه من أسباب هلاكهم وتفرقهم. قال الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال الله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالعاقل يعتبر بحال من حوله ممن فاته حظه من الدنيا ونصيبه منها، بل ممن فاته حظه من الإيمان والعمل الصالح الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامته. وما حصل من زوال الأمن وما حصل من انتهاك الأعراض وسلب الأموال وسفك الدماء، وفي ذلك معتبر لمن نور الله سبحانه وتعالى قلبه وبصيرته. للاعتبار بحال من حوله من الأمم. وهنا يأتي البيان المهم لشأن ما يتعلق بما يدعى إليه اليوم وينادى به في كثير من البلاد التي تدعو إلى إقامة الأحزاب والجماعات، وهم يعلمون أن دين الإسلام وشريعته ما جاء إلا بحزب واحد فقط، هو حزب الله تعالى، أي الحزب الذي يتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء الإسلام إلا بجماعة واحدة هي جماعة المسلمين التي تكون تحت راية ولي الأمر تأتلف حولها وتذود عنها وتذب عنها ذبا عن حياض الإسلام وعن شرع الإسلام ودين الإسلام وبلاد الإسلام وحفاظا على بيضة الإسلام. والحزبية التي يدعى إليها في كثير من بلاد الإسلام وللأسف إنما هي نزعة جاهلية حالها كحال العصبية القبلية التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الدين الكامل الذي فيه يكون اجتماع وائتلاف القلوب. ولذلك أنت ترى أن الإسلام كان في زيادة في صدره، فلما حصل فيه ما حصل من بدعة الخروج على جماعة المسلمين، حصل الضعف والمهانة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام: ثم استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى أن قال: وهذا كله في آخر عهد الصحابة، ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من غيرهم؟ قال الشاطبي: وهذا أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات. ويدل على ذلك من الحديث قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. ثم نبه على فائدة عظيمة ومسألة جسيمة، فقال: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق الموالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على أن كل مخالف يدعو الناس إلى مخالفته ويحض الناس عليها ويدعوهم إليها نصرة لها، وهنا تنشأ الفرقة بين أهل الإسلام وأهل الدين، ويحصل بينهم التكفير بين بعضهم بعضا، وانتهاك الأعراض واستحلال الدماء، وفوات الأمن الذي به تكون إقامة الدين وإقامة الدنيا. والحاصل أن المؤمن يجب عليه أن يعتبر بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم نبه سبحانه وتعالى على أن أهل الإيمان كما أنهم مأمورون بتقوى الله فإنهم مأمورون بالاعتصام بحبل الله، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جاء عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية: حبل الله قال الجماعة، وهو مما نبهنا عليه من التفاسير الأخر في هذا المعنى. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. يقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. أهل الإيمان حالهم على الولاية بينهم، وكل منهم يوالي الآخر فيوالي أخاه في الدين، ويعمل ذلك في نفسه وفي أهله وفي ولده. وهو قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كما أنه يجب هنا معرفة أن الجماعة رحمة، وأن الفرقة عذاب. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وجاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيته لحذيفة رضي الله عنه أنه قال حين سأل حذيفة بالرشاد فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وانظر في عموم النصوص الشرعية الآمرة بالجماعة الناهية عن الفرقة، قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند اثنان خير من واحد وثلاث خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في أحاديث وآيات أخرى كثيرة جاءت في هذا المعنى الجليل الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه بلزوم الجماعة والحذر من الفرقة. ورأس الأمر كما سبق وسلف توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلوك سبيله وسبيل المؤمنين وأهل الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولعل فيما جاء بيانه وذكره كفاية وعبرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.